السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. مستمعين الأعزاء، سعد أوقاتكم بكل خير، معكم سميرة علي مندي، وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. ونبدأ البث بنشرة لأهم وأبرز الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم فارس عمر.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال قائد شرطة الأنبار اللواء طارق يوسف اليوم الجمعة إن القوات العراقية ألقت القبض على 220 شخصا في عملية أمنية نفذتها ضد الجماعات المسلحة في المحافظة. وأشار اللواء يوسف إلى أن قوات الشرطة يساندها الجيش العراقي قامت صباح أمس الخميس بحملة تفتيش في قرية العويسات جنوبي الأنبار لملاحقة مسلحين يختبئون في القرية. ونقلت وكالة رويترز عن قائد شرطة الأنبار أن هؤلاء المسلحين كانوا يسيطرون على المنطقة وظنوا أنهم سيكونون آمنين فيها، وأضاف أن القوات العراقية أخذت زمام المبادرة ونفذت عملية دهم جريئة. وقال قائد شرطة الأنبار أن بعض المسلحين قاوموا ولم يقتل أحد، لكن اثنين من أفراد الشرطة أصيبا في العملية. واستبعد اللواء يوسف أن يكون جميع المعتقلين من عناصر القاعدة. قالت مصادر رسمية اليوم الجمعة أن بعض العائلات المسيحية بدأت تعود إلى بيوتها في مدينة الموصل خلال الأيام الماضية بعد انحسار الاعتداءات التي تستهدف هؤلاء المواطنين. وأكد مدير دائرة الهجرة والمهجرين في الموصل شوكة إسماعيل أن العائلات المسيحية توقفت عن مغادرة المدينة وبدأت تعود إلى بيوتها في أحياء مختلفة من الموصل. ونقلت وكالة السوشيت بريس عن إسماعيل قوله أن 35 عائلة عادت أو نحو 210 أشخاص. وكان زهاء 13,000 مواطن مسيحي غادروا الموصل بسبب الاعتداءات والتهديدات بالقتل. قال مسؤولون في وزارة المالية أن العراق يعتزم خفض ميزانيته لعام 2009 إلى 67 مليار دولار بسبب هبوط أسعار النفط. وأوضح المتحدث باسم وزارة المالية عدنان عبد الرحمن أن هذا الهبوط فرض على العراق أن يعيد النظر بمشروع ميزانية 2009. وكان وزير المالية بيان جبر أعلن بعد اجتماعه مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي في عمان يوم أمس الخميس أن الوزارة قررت خفض ميزانية 2009 بواقع 13 مليار دولار. أفادت وكالة رويترز في نبأ لها من الضفة الغربية أن مستوطنين يهودا ملثمين رشقوا بالحجارة اليوم الجمعة مصورين صحفيين فلسطينيين قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية وأصابوا أحدهم بجروح. وكانت المواجهات اندلعت بعد ساعات على قيام الجنود الإسرائيليين بتدمير مبنى أقامه المستوطنون اليهود دون ترخيص في محاولة لتوسيع مستوطنة كريات أربع قرب الخليل. وأصيب مصور وكالة فرانس بريس حازم بدر في رأسه عندما رشق ستة مستوطنين ملثمين بالحجارة مصورين صحفيين فلسطينيين كانوا في المكان. الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي شجبت بقوة اعتداءات المستوطنين اليهود على الفلسطينيين. وصل الزعيم الليبي معمر القذافي اليوم الجمعة إلى موسكو في زيارة لروسيا تستمر ثلاثة أيام، هي الأولى منذ عام 1985. ومن المتوقع أن تتركز محادثات القذافي مع المسؤولين الروس على الطاقة ومشتريات السلاح. وقال صحيفة كوميرسانت الروسية في تقرير اليوم أن القذافي سيعرض على الكرملين استضافة قاعدة بحرية روسية ربما في ميناء بنغازي. أعلن في باريس ولندن أن وزير الخارجية الفرنسي برنا كوشنير ونظيره البريطاني ديفيد ميليباند سيتوجهان اليوم الجمعة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا للوقوف على الوضع الذي ينذر بأزمة إنسانية نتيجة تصاعد النزاع في المنطقة. وقال مصدر في رئاسة الاتحاد الأوروبي أن الأولوية هي لتوفير المساعدات الإنسانية إلى عشرات آلاف النازحين الذين فروا بعد الهجوم الذي شنه المتمردون من قبائل التوتسي منذ 4 أيام. وكان زعيم المتمردين لوران نيكوندا أعلن فتح ممر آمن لإيصال المعونات الإنسانية إلى النازحين بعد تقدم قواته إلى أطراف مدينة غوما يوم أمس الخميس. في غضون ذلك حذرت الأمم المتحدة من أن وباء الكوليرا يهدد آلاف النازحين بسبب القتال شرقي الكونغو. استجوبت السلطات الهندية اليوم الجمعة 12 شخصا بالارتباط مع التفجيرات التي أوقعت 77 قتيلا ومئات الجرحى في ولاية أسام يوم أمس الخميس. وكانت 13 انفجارا هزت ولاية أسام الواقعة شمال شرقي الهند، 6 منها في مناطق مزدحمة في أكبر مدن الولاية. وتعاني المنطقة من أعمال العنف بسبب الحركات الانفصالية والمواجهات الطائفية والجماعات الإسلامية المتشددة، ولم تعلن جهة مسؤوليتها عن تفجيرات يوم أمس. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
طب توقيتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي ومخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع. أهالي بغداد يشكون من طفح المجاري والمسؤولون يعدون بمشاريع وخطط استراتيجية. التنور الطيني في النجف ما زال يقاوم الانقراض. وضمن جولة الصحافة نطالع معا أبرز المواضيع العراقية التي نشرت في الصحف الكردية والأردنية الصادرة يوم الجمعة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريا الحسين وديار بامرني وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. سيدتي وسادتي، أكدت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب العراقي النائبة سميرة الموسوي عدم وجود منهج علمي واضح المعالم في العراق لضمان حقوق المرأة، وكشفت عن وجود خطة عمل استراتيجية لقيادة عملية التغيير والتحول الاجتماعي في المرحلة الجديدة من تاريخ العراق. أبرز أهدافها تثبيت حقوق المرأة في كافة المجالات وتثبيت القوانين التي تحفظ للمرأة حقوقها وتصون كرامتها، كما دعت وسائل الإعلام لتكون شريكا في التنفيذ لإنجاح الخطة وتكاملها. المزيد عن حيثيات هذا المشروع وخطوات تنفيذه مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم.
بعد 6 أشهر من الاجتماعات الأسبوعية الدورية للجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب مع منظمات نسوية وناشطات وباحثين وأكاديميين مهتمين بشؤون المرأة، تم وضع استراتيجية تتضمن عدة بنود للارتقاء بواقع المرأة على مختلف الأصعدة، مع تشكيل لجان مصغرة داخل الدوائر الحكومية لمتابعة شؤون المرأة، وقدمت إلى المؤسسات الحكومية لمناقشتها في ندوات وورش خاصة، ومن ثم العمل بها بعد تصويبها لتفعيل القوانين المعطلة المختصة بحقوق المرأة، والعمل على تمكين النساء تبوء المناصب القيادية في أجهزة الدولة وخلق مناخات الرعاية الحقيقية لمواهب الشابات بجدية بعيدا عن الشكلية المتبعة في بعض المؤسسات. السيدة سميرة الموسوي رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب تحدثت لإذاعة العراق الحر في لقاء خاص عن تعاون الكتل البرلمانية مع اللجنة في تفعيل هذه الاستراتيجية الهادفة للنهوض بواقع المرأة.
احنا قدمنا استراتيجية للتغيير الاجتماعي والتحول في مجال المرأة والأسرة والطفولة. هذه الاستراتيجية انطلقنا منها بعد ان صارت ضرورة ملحة، بعد ان تراكمت عندنا الخبرات اكثر من سنتين في مجال المرأة، بعد ان درسنا الواقع العراقي والتركيبة الاجتماعية وما طرأ عليها من تغيير، بعد ان اطلعنا ويا العالم والعلاقات مع المنظمات الدولية والشخصيات النسوية، فحصل تقدم للمرأة في العالم المتقدم. وبعد هذه السنتين حقيقة وصلنا انه يجب ان يكون عندنا تحول اجتماعي، تغيير في التركيبة الاجتماعية حتى يواكب المشروع التنموي الكبير اللي الآن هو مصاحب للتغيير السياسي.
ما هو حيثيات هذا المشروع؟
العراق شهد تحول كانعطافة كبيرة. المسألة صارت من الدكتاتورية المقيتة إلى المؤسسات الديمقراطية. الآن يجب أن تكون هناك تركيبة اجتماعية تحتضن هذا التحول.
ما هي خطوات
الخطوات قبل كل شيء؟
خطوات اللجنة.
الخطوات اللجنة بدءا هو موجه للقيادات الوسطى والعليا في الدولة وخاصة في الجهاز التنفيذي بالنسبة للوزارات، أن يفهمون حقوق المرأة في الدستور العراقي والقوانين العراقية والاتفاقيات الدولية، ويصدرون تعليمات، تصدر تعليمات وإجراءات لتنفيذ هذه القوانين وبيان إنجازها بين فترة وأخرى تحت مراقبة لجنة المرأة والأسرة والطفولة أو جهاز المؤسسات المجتمع المدني أو الإعلام.
يعني هناك تنسيق مع مؤسسات الحكومة بهذا الشيء؟
بالتأكيد. نحن بعثنا نسخ من هذه الاستراتيجية، هذه فيها منطلقات ومرتكزات وآليات عمل.
ماذا تتضمن أهم النقاط؟
أهم النقاط التي تتضمنها هو تبيان وتثبيت حقوق المرأة في هذه الاستراتيجية، نعم في كل مفاصل الحياة، وتثبيت قوانين التي تحفظ حقوق المرأة وصيانة كرامتها، أن تكون هذه القوانين إصدار تعليمات لها وإجراءات تنفيذية وتنفذ، وإعلام اللجنة بنسب الإنجاز ونسب التقدم الذي يعني يكون ملموس لدى المرأة العراقية، والنسب التي لم تنجز وإعلامنا المعوقات كي نسعى إلى رفع المعوقات، أن تحتل المرأة فعلا تتمتع بحقوقها كما هو في الدستور العراقي وكما في الاتفاقيات الدولية.
هذا المشروع تأتى بعد أن وجدتم غياب الفعل الحقيقي من قبل المؤسسات الحكومية بشأن محاولة رفع مستوى المرأة أو عدم تحقيق أشياء ملموسة من تطبيقاتكم.
أنا أقول ليس فقط عند الجهاز الحكومي، وإنما العمل بخصوص المرأة حتى عند جميع مفاصل الدولة حقيقة، حتى في البرلمان. القوانين التي تتعلق بالمرأة لا تعتبر ملفات الساخنة كما الأمور الأخرى. نعم الوضع السياسي والأمني هو الأهم،
الآن وضعتها ضمن الأوليات.
نعم، هذه من ضمن الاستراتيجية أن نضعها من ضمن، ونطلب الإعلام أن يكون شريك فاعل لنا ليس وحدنا.
وهناك دعم من قبل الكتل الكبيرة؟
نعم هناك دعم من جميع الكتل. نحن قدمنا هذه الاستراتيجية، قلنا أن هذا مشروع مفتوح للجميع سواء للبرلمانيين أو في مؤسسات الدولة التنفيذية وفي المراكز العلمية والبحثية وعند المتخصصين في هذا المجال للتصويب والسعي بها نحو الكمال، لأنه لحد الآن نحن الجميع يهتف بحقوق المرأة وحقوقه، لكن ليس هناك من منهج علمي واضح المعالم لاتباعه في تحقيق حقوق المرأة،
وهذا هو المنهج.
نعم.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، شحة الوقود وغلاء أسعاره في العراق يعتبر من أهم الأسباب التي تقف وراء مقاومة العديد من الوسائل التقليدية القديمة للطبخ أو التبريد أو التدفئة، الانقراض. فعلى الرغم من غرق الأسواق العراقية بأنواع وموديلات مختلفة من الأفران الكهربائية والغازية، ما تزال العوائل العراقية في الريف والمدينة تحرص على اقتناء التنور الطيني، وتشتهر النجف بصناعة أفضل أنواع التنور الطيني. لنتعرف على أسرار هذه الصناعة التقليدية وأسباب تفضيل العراقيين لخبز التنور الطيني على غيره من الأفران، دعونا نتابع تقرير مراسل إذاعة العراق الحر الذي يفتح شهيتنا لتناول كسرة خبز ساخن من تنور أهلنا في النجف.
يعد تنور الطين واحد من الصناعات الفلكلورية التي اشتهرت بها مدينة النجف في وقت سابق، والتي كانت تستخدم لصناعة رغيف الخبز على وقود الحطب، لكن رواج هذه الصناعة اضمحل شيئا فشيئا بسبب توفر البدائل، والتي تعتبر أكثر تطورا منها كالتنور المصنوع من مادة الستيل والذي يعمل على وقود الغاز أو انتشار المخابز التجارية والتي تقوم ببيع الرغيف الجاهز على المواطنين. ولكن هذه الصناعة ورغم بدائتها إلا أنها شهدت انتعاشا كبيرا في الفترة الأخيرة. صاحب محل بيع الفخار عقيل الكواز أشار إلى سبب روادها من جديد كونها أكثر اقتصادا بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
طلب حالة النورطين شوية الغاز شحبي وناس أكو بيها ترغبة وناس شوية حالتها مادية تعبانة وكذا فعالم ترغبة كودن اقتصادي وخبزته شوية مرتبة هو أفضل من خبزة الغاز والعالم أكثرها ترغبة إليه.
ويدخل في صناعة تنور الطين عدة مواد تكون المادة الأساسية فيها الطين المأخوذ من منطقة بحر النجف ويضاف لها الرمل الناعم أو الذاري ومن ثم تضاف لها مادة النفاش المأخوذة من القصب تخلط كلها في عجينة يصنع منها التنور وعلى عدة أنواع وحسب الحرفي في صناعة الفخار حبيب الكواز.
هذا الطين نجيبه من البحر من بحر النجف بالإضافة نجيب له دور رمل هذا الرمل يسحوا له رمل ذاري يختلف عن بقية الرمل ليش؟ لأنه ناعم هذا ومن بعد الرمل الذاري نضيفه نفاش النفاش نجيبه هذا من القصب بعدين نشتغله تنانير مراحل على شكل مراحل والتنانير تصير أنواع هي نوع صغير ونوع وسطاني أو عندنا دور أنواع ما المخابز أما تصغير ووسطاني وكبير.
أما صناعة التنور فتمر عبر 3 أو 4 مراحل تبدأ من تخمير العجينة ومن ثم سحقها ومن ثم فتل مادة الطين وتسطيرها حتى تكتمل عملية بناء تنور الطين وتستغرق صناعته أما 1 أو 4 أيام وحسب حجم التنور كما يذكر الحرفي مجبل محمد.
تبدي من الطين نجيبه مثلا من البحر ونجيبه إلى طين يابس ويتكسر مثلا يتكسر ناعم ويتخمر فنخمره ونسحقه مثلا دوس بالرجلين فمن ينسحق بعد ما ينسحق يطيب تطيبا بالإيد تطيب الطين الهازون ومن بعده برم فتل ومن بعده ينسطر تنور والدور يتكون إلى تنور يكمل مدة يوم يكمل تنور وإذا تنور مثلا كبير لا 4 أيام
ويعزو بعض المواطنين سبب اقتنائهم إلى تنور الطين من جديد كون رغيف الخبز الذي يخرج منه ذات نكهة خاصة بسبب استخدام وقود الحطب الخالي من المواد الكيميائية فضلا عن اقتصاده على عكس الوسائط الأخرى والتي تحتاج إلى وقود الغاز أو النفط ذات الأسعار المرتفعة.
حقيقة عن تنور الطين بميزات خاصة تختلف عن باقي الطرق لإيجاد الخبز. أول شيء تنور الطين بنكهة خاصة تختلف عن الباقي. بعدين هو خالي من الوقود يعني يستخدمون به الحطب الصافي الأخشاب الصافية فالنار تكون يعني صافية بدون أي رائحة غاز أو أي أمور منها منها فالخبزة تجي نظيفة وحلوة ومثل ما يقولون خبز تنور طين. بعد
تنور طين يعني يعتبر شيء تراثي وخبز تطلع بشيء حلو وأضاف هذا الشيء يعني قلت المحروقات والأسعار الغالية للغاز يعني خلت المواطن العراقي يلجئ إلى تنور طين.
ولم يقتصر رواج الصناعات الفخارية على التنور فقط فنقص الخدمات اضطر الكثير من العوائل العراقية اللجوء إلى صناعات بدائية كالحب أو ما يسمى الكوز والشربة وغيرها. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نبقى مع هذه الأغنية من المطرب الشاب نوأس محمد أموري.
مرينا بيكم حمال وإحنا بغطار المياه وسمعنا دقق هوا وشمينا ريحة ليل يا ريل صيحة قهار صيحة عشق يا ريل صيحة عشق صيحة عشق يا ريل ما هواهم ولا عجر السنابل صبقه وين We'll be right back. تلف الديوار بالصدور وتلجلج الليل دلوق الأمان مالو قليل غير يجف الديوار بالصدور وتلجلج الليل يا
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع جولة في الصحافة الكردية لنتعرف على أبرز عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
في صحف الجمعة الصادرة في إقليم كردستان باللغة الكردية نقرأ في صحيفة الروداء والأسبوعية المستقلة، أعلن مارشليمون نائب البطريركية الكردانية في العراق أنهم يرضون ببقائهم ضمن إطار الحكومة المركزية ولا يحبذون الحكم الذاتي داخل إقليم كردستان، فيما يعتبر النائب ينادم كنا أن هذا التصريح هو مجاملة سياسية من جهة ومصادرة الرأي بحسبه من جهة أخرى. وجاء في صحيفة يجرتو الأسبوعية التي تصدر عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني، جاء فيه تصريح لسكرتير الاتحاد صلاح الدين بهاء الدين الذي كان ضمن الوفد الذي ترأسه مسعود بازاني خلال زيارته إلى إيران، وقال بهاء الدين أن وجهة نظرهم كانت مختلفة عن وجهة نظر الإيرانيين حول بنود الاتفاقية. وننتقل إلى صحيفة كردستان اليومية السياسية ونقرأ فيها أن صحيفة تركية تتوقع زيارة مسعود بازاني إلى تركيا، فيما أعلن الجنرال إلكر باشبوك في مجلس الوزراء التركي أنه من الممكن إجراء محادثات مع مسعود بازاني رئيس الإقليم لغرض إنهاء العنف في تركيا، كما اعتبر ذلك خطوة إيجابية. وفي خبر آخر نشرته الصحيفة أن رئيس التعاون لشؤون المعارض سامان أحمد أعلن بأن 400 شركة إيرانية بالتعاون مع غرفة تجارة السليمانية ستقيم معرضا في ساحة المعارض الدولية في طازلوجة القريبة من مدينة السليمانية في 25 تشرين الثاني. وأخيرا وفي صحيفة خبات نقرأ أن وزير الثقافة في حكومة إقليم كردستان ملك الدين كاكري وجه رسالة إلى مجلس الوزراء طلب فيها دعوة نيلسون مانديلا إلى كردستان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أعزائي المستمعين، نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في الصحف الأردنية والتي تطالعها لنا من عمان فائق رسول سرحان.
تواصل الصحف الأردنية اهتمامها بالاتفاقية الأمنية المزمع عقدها بين العراق والولايات المتحدة، حيث نقلت صحيفة الدستور عن سفير دولة الكويت في العراق علي المؤمن إن بلاده لا تحمل أي هواجس من الاتفاقية الأمنية، مؤكدا أن ليس لدى الكويت مشكلة، ونحن نعرف ما مر به الشعب العراقي كونه كان مغلوبا على أمره والآن يتمتع بحرية تامة، وجئنا إلى العراق لوجود عوامل مشتركة بيننا هي النظام الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير والعودة إلى العوامل التي تجمع البلدين سواء من ناحية الانتماء القومي والإسلامي والجيرة والجانب الاجتماعي مما ستنعكس على الجوانب السياسية والاقتصادية. من جانبها اهتمت صحيفة الغد بالاجتماع الإقليمي الذي بدأ عمله أمس الخميس في عمان للدول الحاصلة على التعويضات البيئية الناتجة عن حرب الخليج بمشاركة الأردن والسعودية والعراق وإيران والكويت وممثل عن الأمم المتحدة. وأوضحت الصحيفة أن المشاركين تناولوا في الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الدول التي تأثرت بيئيا إثر حرب الخليج وأطلع هذه الدول على خطط العمل والدراسات التي تمت في هذا المجال والعمل على تطوير القدرات البشرية وإعادة تأهيل الدعم للثروة الحيوانية والمياه من خلال التعاون مع الأمم المتحدة. وأكد المشاركون بأن عددا من القرارات ستؤخذ لتوضيح أهم المشروعات المطلوب تنفيذها في المجال البيئي، وستقوم لجنة التعويضات في الأمم المتحدة بمتابعة هذه المشروعات لتطوير المنطقة. أما صحيفة العرب اليوم فقالت إن وزارة الدفاع العراقية ألزمت جميع منتسبيها بموجب تعهدات خطية بعدم الانتماء إلى أي حزب سياسي أو الترشيح للانتخابات، وذلك في محاولة منها للرد على اتهامات بأنها تدعم تنظيمات سياسية معينة. وبينت الصحيفة أن وزير الدفاع عبد القادر جاسم العبيدي وكبار قادة الجيش وقعوا على التعهد. فائق الرسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
وهذه تحية شكر وتقدير من أسرة إذاعة العراق الحر إلى جميع المستمعين الكرام الذين رافقونا على مدى 10 أعوام منذ الانطلاقة الأولى في 30 من تشرين الأول عام 1998.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث،
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر، 10 أعوام من التواصل مع العراقيين في كل مكان. شكرا نقولها في الذكرى 10 لتأسيس الإذاعة والتي ستحل في 30 من الشهر الحالي. 10 أعوام من مسيرة الإعلام الحر في تقديم الأخبار الصحيحة والتحليلات النزيهة والمعلومات الحقيقية المتوازنة مع التزام الدقة والموضوعية.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، نتابع فيها مهرجان أدبي في دهوك إحياء لذكرى الأديب الكردي ملا محمود البيزيدي. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريا الحسين وديار بامرني في حلقة معادة من برنامج نوافذ مفتوحة. سيدتي وسادتي، مع بدء سقوط أولى قطرات المطر في العاصمة بغداد بدأت مشاعر الاستياء والتذمر تسيطر على المواطنين رغم سعادتهم بهطول الأمطار، لكنهم يشكون من طفح المجاري وغرق الشوارع، مناشدين الجهة المعنية أن تضع حدا لمعاناتهم وتعالج مشكلة المجاري الأزلية كما يسميها البعض. مراسلة إذاعة العراق الحر نقلت شكاوى المواطنين إلى المسؤولين في مجلس محافظة بغداد الذين بدورهم أكدوا وجود خطة استراتيجية لتنظيف المجاري وتنفيذ مشاريع جديدة بمبالغ ضخمة. إلى التفاصيل.
حكاية كل عام طفح المجاري وغرق الشوارع بالأمطار مع كل شتاء يطل على العراقيين، وهي المعاناة التي لا تريد أن تنتهي بسبب غياب التخطيط وعدم الاهتمام الجادي بها من قبل المسؤولين المباشرين على تقديم الخدمات البلدية للمواطنين الذين طالبوا أمانة بغداد بضرورة الاهتمام بالمجاري والشوارع كاهتمامها بالأرصفة والحدائق.
الحمد لله وشكر صارت عندنا حمى النافورات اللي ترست بغداد كلها نافورات اوكي ما يخالف، احنا هذا فد موضوع جمال يضيف فد شيء للعاصمه نفتخر به، لكن الجانب الثاني اللي هو أسوأ جانب المجاري والشوارع، يعني احنا ننتظر المطر وننتظر فرحه انه يجينا الشتاء لان صيفنا دمار، بس لكن الشتاء هسه قمنا نكره الشتاء، اول مطره بينت علينا فاضت شوارعنا. يا اخواني وينكم؟ يا امانه وينكم؟ يا بلديه وينكم؟ يعني امين بغداد لازم يتجه لهذا الموضوع وياخذوه بنظر الاعتبار، من اجل بغداد اجمل وانظف قاعد نقراها بكل مكان، شو وقت تصير بغداد اجمل وانظف اذا المجاري كلها مسدده واذا الشوارع كلها غرقانه بالمياه الاسنه؟
اول ما نزل المطر يعني فرحنا وكيفنا، لكن عندما يعني طلعنا للشوارع شفنا شيء مأساوي كلش، انه الشوارع كلها طافحه ومجاري ماكو. بالنسبه للشوارع تفوتين بالشوارع كلها طيان كلها مي، لو يربون بيها سمك شويه احسن والله. تشوفين امانه بغداد منتهيه تفوتين على مناطق راقيه، يعني الشيخ منصور هاي تفوتين هم هي طافحه، مع انه هنا مناطق تعرفين انه اهتمام اكثر كان لها، ملتهين امانه بغداد انه بس تفليش الارصفه وعايفين المجاري.
وتساءل المواطن حميد مجيد عن حملات الصيانة التي قامت بها أمانة بغداد في الصيف لتنظيف المجاري، والنتيجة كانت عكسية عندما غرقت معظم الشوارع مع أول هطول للمطر.
من الغريب أن كل شفنا أن أمانة بغداد بدأت في شهر تموز بالاستعدادات لتنظيف المجاري وتنظيف البلاليع وكذا، واستبشرنا خيرا، لكن فوجئنا كأن شيئا لم يكن، وكانت هذه السنة في الأمطار امتداد للسنوات التي سبقتها حيث غرقت بغداد.
مجلس محافظة بغداد عد خطة استراتيجية فيما يتعلق بالمجاري، كما أوضح ذلك نائب رئيس المجلس محان الساعدي الذي أكد على التعاقد مع شركات أجنبية لتنظيف أكبر خط مجاري في بغداد على جانبي الكرخ والرصافة، فضلا على تنفيذ مشاريع أخرى جديدة.
فيما يخص جانب الرصافة وتنظيف خط الزبلين تم الاتصال بالشركة الرئيسية شركة الزبلين وبعض الشركات العالمية الأخرى لغرض تنظيف هذا الخط الذي سيساعد بعد تنظيف من الترسبات. كما تعلمون القطر هذا الخط هو 3 متر والترسبات وصلت إلى ما يقارب 2 متر، وعليه إذا تم تنظيف هذا الخط فسيساعدنا في تسهيل عملية جريان المياه الثقيلة. إضافة إلى ذلك المشاريع العملاقة والكبيرة الاستراتيجية، طبعا هذه المشاريع أساسا كانت معدة تقريبا قبل 80، ولكن إحنا يعني بعد هذه الفترة المظلمة اللي مرت فيها النظام السابق لم تجلس هذه المشاريع، وعليه فنحن فعلنا هذا الأمر، ومجلس المحافظة خصص مبالغ لهذه المشاريع والخطوط الرئيسية. في خط القدس شركة باشرت عملها وبدأت بعملية الحفر، وتقريبا باعتبار أنه هذا الخط سيكون بعملية الحفر المخفي، ولكن هناك معوق كثير يعيق عمل الشركة وهو الصبات الكونكريتية اللي وضعتها قوات الاحتلال الأمريكي، تعيق دخول المنتسبين إلى مقر عمل الشركة وبداية انطلاق المشروع، وكذلك يعيق عملية دخول المكائن وعملية دخول الأنابيب، اللي كما وضح لنا مدير الشركة أن المكان واسعه لا زال في عمان ويدفع الضي عليها كبدل ايجار. مجلس المحافظه والسيد الامير على اتصال مباشر معهم حتى يرفعوا هذه الصبات الكونكريتيه حتى تبدا الشركه بدايه صحيحه بالمشروع.
اذاعه العراق الحر بغداد.
مستمعين الأعزاء، اختتمت في دهوك يوم الجمعة فعاليات مهرجان الأدب الكردي الكلاسيكي الذي أقامته المديرية العامة للثقافة والفنون في المحافظة إحياء لذكرى الأديب الكردي العلامة الملا محمود البايزيدي. وتضمن المهرجان الذي استمر على مدى يومين إلقاء العديد من المحاضرات والندوات العلمية حول حياته ونتاجاته وكتبه. وقد حضر المهرجان العديد من المثقفين والمهتمين بالأدب الكردي الكلاسيكي والثقافة الكردية من داخل وخارج الإقليم. عبد الخالق سلطان وفانا بالتقرير التالي عن فعاليات المهرجان.
بحضور عدد كبير من المثقفين والكتاب الكرد من أنحاء مختلفة من العالم، قامت مديرية الثقافة والفنون في محافظة دهوك بتنظيم مهرجان تكريمي كبير للكاتب والمفكر الكردي الملا محمود البايزيدي الذي عاش في الفترة ما بين العامين 1799 و1867. إسماعيل طاهر عضو اللجنة العليا للمهرجان بيّن أن الهدف الأساسي من المهرجان هو إظهار دور الملا محمود البايزيدي في إغناء التراث الكردي وتسليط الضوء على أبرز نتاجاته.
بالتأكيد الهدف هو إبراز دور هذا العالم الكبير، هذا شيء. الشيء الثاني أن نثبت للعالم بأنه لدينا علماء كبار كالملا محمود البايزيدي، وثالثها هو الجمع بين الفرقاء من المثقفين والمتابعين، فهنالك من أتى من تركيا وهنالك من أتى من إيران.
الشاعر بشير المزوري السكرتير الثقافي لاتحاد أدباء الكرد فرع دهوك أوضح لإذاعة العراق الحر:
إقامة مثل هذه المهرجانات الثقافية هو في حد ذاته تقييم لما قدمه الأعلام الكرد في عبر التاريخ، الذي يتوجب علينا نحن الأجيال المتعاقبة أن نرسخ دورهم في تطوير حركة التاريخ وتطوير الوجود الكردي.
الكاتب رشيد فندي نائب رئيس الأكاديمية الكردية الذي كانت له محاضرة في هذا المهرجان تحدث إلينا عن أبرز المحاور التي تناولها في محاضرته قائلا:
قمت بدراسة الجانب الاجتماعي من كتابات الملا محمود البايزيدي وكيفية دراسته ونظرته إلى المجتمع مع الكردي في ذلك الوقت، ولذلك فإن دراسته هي دراسة اجتماعية تتضمن ثلاثة محاور: هي نظرته إلى المرأة الكردية في ذلك الوقت قبل قرن ونصف من الزمان، وكذلك العادات والتقاليد الرجولة أو الفروسية الكردية التي دونها في كتابه، وكذلك نظرة إلى الجانب التعليمي والتربوي الذي كان سائدا في كردستان قبل قرن ونصف من الزمان. فدراستي
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
توكا للدلال كلان تحتوكا بربر داسر ملكا سميانات ليلة اوكا بربر داسر ملكا سميانات ليلة اوكا دي ورا دي ورا فاتم ورا ظالم ورا ليلة دي ورا فاتم ورا ظالم ورا ليلة دي ورا دي ورا فاتم ورا ظالم ورا ليلة دي ورا فاتم ورا ظالم ورا ليلة فاتم قلال سشكيرا لدلال قلال سشكيرا قريت عن خملا زيرا روشا قندوبا جيرا قريت عن خملا زيرا روشا قندوبا جيرا دي ورا دي ورا فاتم ورا ظالم ورا ليلة دي ورا فاتم ورا ظالم
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة، وهي خاصة بمناسبة الذكرى 10 لتأسيس إذاعتنا إذاعة كل المستمعين.
بسمة بشاير الورد
أرحب من جديد بمخرج البرنامج ديار بمرني، وكل عام وأنت يا ديار وجميع زملائنا ومستمعينا بألف خير، وأنت أول المخرجين يا ديار في إذاعة العراق الحر. ولو لمحة عن أول يوم أنتوا اشتغلتوا، أني أصلا كنت ما موجودة.
أصلح المعلومة، أول مخرج كان هيلين مهران، هي كانت نعم أستاذتي نعم. كانت أستاذتي وأحييها من براغ. يوم كان جميل ورائع، قسم كان عبارة عن خلية نحل للاستعداد لبث مجرد 15 دقيقة، ولكن هذه ال 15 دقيقة كانت بالنسبة لنا تعتبر يوم كامل. نعم. لأنه مرحلة الاستعداد، وخاصة الاستعداد وبث أول يوم من برامج إذاعة العراق الحر، كان فوق العادة. متوتر. نعم. ولكن أيضا فرح.
أكثر واحد كان متوتر.
التوتر كان أكثر شيء بالنسبة لعملية الإخراج، لأنه أي خلل فني. نعم. ممكن أن يأثر على بث الإذاعة كلها. نعم. فهلن كانت متوترة كلش، واني أيضا. الزملاء البقية ناظم ياسين، سامي شورش، كلهم كانوا متواجدين في القسم.
تم
احتفلنا وراء انتهاء البث اللي كان هو عبارة عن 15 دقيقة، كان هناك احتفال كبير بهذه المناسبة، ويوم ما راح أنسى في حياتي. يا حبيبي يا حبيبي يا العراق، يا حبيبي
ما نسي أنا، يا حبيبي يا العراق ما نسي.
طيب نعود يا ديار إلى الأعداد الهائلة من رسائل التهنئة والتحية، وإحنا سعيدين جدا، ما كنا نتوقع أنه توصلنا هذه الرسائل والمكالمات التليفونية، وصلتنا من جميع أنحاء العالم بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الإذاعة. ونحن نقدم الشكر الجزيل لكل من قدم التهاني وكلمات تحمل إن الإعجاب والتقدير. ووصلتنا العديد أيضا من رسائل التهنئة من أخواننا السجناء في السعودية، وأذكر منهم حامد مزبان اليعقوبي وفارس الزام الجبوري وأحمد كريم، وأرسل إن أحمد رقم أخوه أمجد، وأيضا السجين صدام اللي تعرض للتعذيب في الفترة الأخيرة، وعدنان جميل الخالدي مع عايد عبد الله الناصري، وكتبون دارمي حلو، انت النفس والروح ومن قلبي قطعه والقلب لو ينساك من صدري اشلعه.
طبعا اسامي اخرى لسجناء عراقيين في السعوديه حملوا مع رسائلهم كلمات الشكر والتهنئه بهذه المناسبه، منهم السجين عياد الشميلي وعمار شدهان، ويطلبون اغنيه لحسام الرسام، والسجين عبد الله الفنيس اليعقوبي وعباس حمزه البركي وعلي حسوني وحيدر هاشم وزايد الزيادي.
وايضا من السجين اياد المحكوم عليه بالاعدام، طبعا هذا يألمنا جدا، ونتمنى أنه يستمر تفعيل الاتفاقية لتبادل السجناء بين العراق والسعودية قريبا إن شاء الله. وأنا أسف كثيرا لأن الوقت اليوم ما يسمح بذكر كافة أسماء السجناء الذين بعثوا برسائل التهنئة، وسنحاول أن نكمل قراءة الأسماء في الحلقة الخاصة من النوافذ المفتوحة بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الإذاعة، والتي ستقدم يوم الجمعة المقبل. شكرا 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 للجميع. وبهذه المناسبة أصدقائي، استضفنا محافظ المثنى السيد أحمد مرزوق صلال ليجيب أيضا على استفسارات الأخوة السجناء بشأن قضيتهم.
أقدم أجمل باقات الورود أقدمها لإذاعة صوت العراق الحر في براغ، ولكادر هذه الإذاعة، هذا الكادر العزيز، الكادر المكافح. فأتمنى لكم النجاح إن شاء الله، وأتمنى لكم الموفقية، وأتمنى أن تستمر إذاعة صوت العراق الحر من أبرار، وهي أنا من وجهة نظري أنها إذاعة وكلمة صادقة وتنطق الكلمة الصادقة، الكلمة الحرة. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
سيد أحمد نشكرك طبعا. عندك حكايات مع هذه الإذاعة قبل سقوط النظام، يعني كنت تستمع لها أو تحس أنه كان من الصعوبة الاستماع إلى هذه الإذاعة للظرف الأمني في تلك الفترة؟
يعني هي الإذاعة اللي كان كثير من أبناء الشعب العراقي في زمن النظام البارد يهتمون كثيرا بمتابعة هذه الإذاعة والاستماع إلى الأخبار التي تدرسها هذه الإذاعة، وكانت تمثل متنفس حقيقي لمعظم أبناء الشعب العراقي اللي كانوا يعانون من تسلط وجبروت النظام البائد، فما كان متنفس ولا كان ممكن أن نستمع للأخبار الإيجابية بالنسبة لنا. فكانت إذاعة صوت العراق الحر من أبراز حقيقة هي متنفسنا، وكنا نهتم كثيرا بشراء أجهزة الراديو اللي تستطيع أن تلتقط بث هذه الإذاعة وإحنا حتى نستمع لها، وكانت جميلة جدا تلك الليالي اللي كنا نستمع بها الإذاعة.
نعود من جديد سيد أحمد إلى قضية السجناء العراقيين في السجون السعودية، وإحنا تصلنا كل يوم أعداد هائلة من الرسائل يناجدون المساعدة، وحتى قسم من السجناء أيضا محكومين بالإعدام ويسألون على اتفاقية تبادل السجناء بين العراق والسعودية، فما هي معلوماتك عن هذه الاتفاقية وإلى أي مدى وصلت، وموقف الحكومة حاليا بالاستمرار في إطلاق سراح ما تبقى من السجناء؟
الحكومة مهتمة طبعا. أنا شفت دكتور رئيس الوزراء الأستاذ نور المالكي ومعالي الأستاذ موفق الربيعي مستشار الأمن القومي، وتم بحث هذا الموضوع تفصيليا. هناك اهتمام بالغ من الحكومة المركزية مستشار الأمن القومي، وتم استلام دفعات من السجناء العراقيين في المملكة العربية السعودية. لكن تعرفين أختي أنه هذول السجناء يعني في بعضهم عليهم قضايا تتعلق بأمور الجنائية مثل جرائم القتل ومثل تهريب المخدرات. إحنا في كل حال يعني دولة رئيس الوزراء وكلامنا كان معاه وصار اتفاق انه كل الموقوفين العراقيين احنا نطالب باعادتهم الى العراق، وممكن تتخذ الاجراءات القانونيه ضد الاشخاص اللي هم مرتكبين جرائم جنائيه احنا نعتبرها جرائم هامه لابد من ان يساهلوا ويخضعوا الى العقوبات الجزائيه على هذه الجرائم. هناك جرائم خطيره لا يمكن ان تكون تجاوزها، لكن معظم السجناء في السعودية حسب معلوماتي هم موقوفين في السعودية نتيجة تجاوزهم الحدود بطريقة غير مشروعة. دول هم العدد الأكبر واللي احنا مهتمين جدا بموضوعهم، لكن مع ذلك الآخرين اللي هم ضمن الوصف اللي ذكرته واللي مطلوبين بقضايا جنائية هامة كذلك احنا نطالب، ودولة رئيس الوزراء متبنى المشروع هذا بأنه يعادون إلى العراق، ويعني ممكن أن يخضعون للمساهلة وفق القوانين النافذة في العراق، ويعني إذا كانت هناك جزاءات تطبق عليهم هذه الجزاءات وفق القانون العراقي.
محافظ المثنى الأستاذ أحمد مرزوق صلال، الشكر الجزير لمشاركتك في الحلقة الخاصة من برنامج نوافذ مفتوحة بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الإذاعة.
شكرا جزيلا لك أختي، وأتمنى لك التوفيق.
تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك، مشتاق الهواء اريد احضن ترابك.
عودة إلى الرسائل الإلكترونية، ومعنا رسالتين، الأولى من السيد حيدر الوندي وأيضا المستمعة ليلى هادي، وتتضمن تحيات إعجاب لإذاعة العراق الحر لما تقدمه، وتحمل أيضا ملاحظات جديرة بالاهتمام وخاصة اختيار الأغاني. طبعا في الرياضة راح نلتفت إلى هذه الملاحظات بالمستقبل، وشكرا يا حيدر وليلى على هذه الرسائل.
مستمعين الأعزاء، هناك برامج خاصة ستقدم بهذه المناسبة بالإضافة إلى حلقة من برنامج النوافذ المفتوحة يوم الجمعة المقبل، وأود من مستمعين المشاركة في البرنامج من خلال إرسال قصص أو حوادث جرت لهم خلال استماعهم للإذاعة قبل سقوط النظام السابق، كما أود من الأصدقاء القدامى للإذاعة أن يذكرون ويذكرون للمستمعين متى بدأوا بالاستماع إلينا وفي أي حالات وفي أي ظروف وأي البرامج التي يفضلونها أو التي لا يفضلونها، ونحن بانتظار رسائلكم ومشاركاتكم التي سأضمنها الحلقة المقبلة والتي ستقدم يوم 30 من الشهر الجاري. ونتوقف أعزائي مع المكالمات المسجلة، ووصلتنا مكالمة رقيقة وجميلة من المستمعة الدائمة والصديقة الوفية لإذاعة العراق الحر مروة محمد من الموصل.
طبعا أحب أبارك لكم وأهنيكم مناسبة مرور 10 أعوام على تأسيس إذاعة العراق الحر الحبيبة، ويا رب إن شاء الله مليون سنة وإن شاء الله تبقى منورة وتجذب هذه الناس الطيبة وهذه الكادر الجميل المبدع. وطبعا أنتم ممكن الأعلى في حياتي لأن أنتم كادر كامل مكون من عدة أشخاص، لكن قلبكم واحد وهدفكم واحد هو مساعدة الناس مساعدة العراقيين. طبعا أناني من 2003 متابعة إذاعتكم، وإذاعة جدا جميلة، وأنا شرفني وتشرف صداقتي وياكم. يا رب تكونون إن شاء الله من تطور إلى تطور، إن شاء الله الدعم مستمر. وطبعا أحب أجيلكم هاي العبودية ونقول روح وياك ما تقطع، وصلها وتفرح لو خبر منكم، وصلها تطلب على المخدمته، وصلها تضرغ من بعد غالي علي. بالنسبة لليوم بيقول حبكم طير بروحي الموازين، وقلت نسيان حبكم عندي عادي، طلع حبكم فرض مفروض على الروح مثل بجاد قلبي لا إرادي. إن شاء الله مليون سنة مرة ثانية، إن شاء الله يبقى هذا الإبداع مستمر إن شاء الله. سلامي كل الكادر بدون استثناء، مروة محمد الموصل.
على راسي لا خليك، على راسي
على راسي
وبروحي والله فديك، على راسي
على راسي
على راسي لا خليك، على راسي
على راسي
وبروحي والله فديك، على راسي
على راسي.
شكرا يا عزيزتي مروة على هذه الكلمات الجميلة والرقيقة. وننتقل من الموصل إلى البصرة، وهذه الرسالة وصلت من المستمع خضر من محافظة البصرة، يهنئ الإذاعة بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسها. وطبعا لخضر يا فريال قصة مع إذاعة العراق الحر عندما كان يستمع إليها قبل سقوط النظام، فلنستمع إلى تفاصيل هذه القصة.
كنت انا واخوي نمشي على الشارع بنقرب من نقطه واجيه، انا واخوي اسمع اسعد كان معانا راديو وشغلنا اذاعه العراق الحر، واحد الجنود ناداني عندما جينا للجنود سمعوا الاذاعه، قال انتم تسمعون هاي الاذاعه والاذاعه ممنوعه.
نعم.
قال ما ادري شيء عادي، فاخذوني للامر مالهم، قام حققوا يعني هاي احنا كنا صغار مثل ما نعرف شباب وخوايز بلاي جاد على مود الجايع وحرب ضد الاعلام الخارجي.
نعم.
فاخذوا لنا وبينا نلعب ونضبونا وضربونا ولعبوا بينا لعب كلش.
وسجنوكم ايضا خضر؟
نعم تالي عين سجننا وجوالبنا اللي ضبطنا عليه. هم سووا راسنا ما طلعونا.
طيب هذه في اي سنه كانت القضيه؟
1999.
طيب هسه حاليا انت ايش تشتغل خضر؟
انا طالب بالدراسه
في ثالث علمي. واخوك؟
خلصت ثالث علمي رحت شو
اسمه. نعم نعم. واخوك اسعد؟
اخوي اسعد كمل البعديه راح كليه.
نعم. طيب احنا نقدم لك الشكر يا خضر، ونقدم ايضا الشكر لاخوك اسعد، ويعني قضية طريفة، وهناك قصص من هذه ايضا وصلتنا من مستمعين ايضا تعرضوا الى العقوبة واحيانا الى المسامحة وهم كانوا يسمعون وهم جنود في فترة نهاية التسعينات. وشكرا جزيلا لك، ونقدم لك هذه الاغنية هدية لك ولاخوك وكل اهالي البصرة.
أنا أشكركم وجزاكم الله ألف خير.
طيب إيش تطلب أغنية؟
أطلب أغنية أي أغنية إن شاء الله مستحر.
طيب شكرا جزيلا لك، مع السلامة.
مع السلامة، أشكركم على الاستطاعة رحم الله.
صبلي مني دك ما يوري،
صبلي مني دك ما يوري،
عطرك يخلينا نسعد،
صبلي مني دك ما يوري،
صبلي مني دك ما يوري،
عطرك يخلينا نسعد.
يا أهل الهوى خبروني
حتى نلتقي من جديد، نقدم أحلى الأماني والتهاني لمستمعينا في كل مكان بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس إذاعة العراق الحر، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
من صافحتها الكهربات وتسرب الوالدي،
أهوها من إيدي كل البلاء من إيدي،
الصيف نتحول باري
من ايدك ما يوري
عطرك يخلينا نسعد يا اهل الهوى قبروني شفت وردي يطرب واري.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442577، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.